أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا صالح المهدي، السلام عليك وعلى آبائك الطيبين جميعا ورحمة الله وبركاته، وأعظم الله لك الأجر في مصيبة أمك فاطمة. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات، وعظم الله لكم الأجر أيضا بمصاب سيدة النساء وشفيعة يوم الجزاء فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عندما يصل الحديث إلى فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، البعض ممن ليست له حال من حالات شرح الصدر قد لا يستوعب بعض المفاهيم الواردة في حق هذه السيدة الجليلة. إخواني، أولا لا بد وأن نكون على مستوى من المنطقية والموضوعية في مسألة تهمة الغلو. نحن نرفض الغلو الذي يخرج الإمام أو النبي عن المستوى الإلهي. الغلو في الواقع منزل من منازل الكفر، كما أن التنقيص من حقوقهم أيضا درجة من درجات الظلم. الغلو بمعناه البسيط أن نعطي للشخصية الإسلامية، سواء كان نبيا أو وصيا أو صحابيا، أن نعطي له أكبر من حجمه. ذلك المعنى، إذا أعطي أكبر من حجمه ولم يصل إلى مستوى الشرك فهي مبالغة لا داعي لها، وإذا وصل الأمر إلى مستوى الشرك واعتقاد الاستقلالية في التأثير وجعلنا لهم مقاما موازيا لمقام رب العالمين، وهذا الذي وقع في التاريخ، الذين يقال بأن عليا أقام عليهم الحد أو أحرقهم أو قضى عليهم من المغالين في حقه صلوات الله وسلامه عليه، هذه حركة كانت موجودة، ومسيحية اليوم هم ضحايا هذا الغلو. نحن نعتقد بأن المسيحية لا تمت إلى المسيح بصلة، وإنجيلهم كذلك. السبب في ذلك أنهم أعطوا للمسيح عيسى بن مريم المستوى الذي لا حق له في ذلك، ولهذا في القرآن الكريم في سورة المائدة نلاحظ الحوارية بين الله عز وجل وبين عيسى عليه السلام، وكيف أنه تبرأ من هذه الحركة التي وقعت بعده أو حتى حين حياته. المهم، علينا أن لا ننكر أو أن لا نحرم فهم هذه الدرجات بالنسبة إليهم صلوات الله وسلامه عليهم بدعوى الغلو. البعض عندما يستغرب فكرة، هو له عقلية معينة، عقلية تميل إلى المادية، ينكر أدنى فضيلة أو كرامة أو أدنى صلة بعالم الغيب. وكما قلنا لإخواني في أحاديث سابقة أن قصة آصف الذي جاء بعرش بلقيس، قضية الهدهد، قضية النمل، القرآن الكريم عندما ذكر هذه الأمور العجيبة، لولا أننا نصدق كلام الله عز وجل من منا يتعقل أن طيرا يذهب إلى اليمن ويأتي بتحليل سياسي وعسكري وديني ثقافي؟ من الذي يصدق بأن هذه النملة التي ندوسها تحت الأقدام تشخص الموكب ومن هو صاحب الموكب وما هي طبيعة الموكب. نحن لا نصدق هذه الأمور، ولهذا الماديون والملحدون عندما يريدون أن يستهزئوا بكتاب الله عز وجل يذكرون قصة الهدهد وقصة النمل. إذن المؤمن الرسالي، المؤمن الواعي، المؤمن الذي ذاب في العقيدة، المؤمن الذي تبوتق في بوتقة الشريعة، لا بد وأن يكون على مستوى أرقى من هذه النظرة المادية. ونحن نعلم إخواني أن المعرف لشيء لا بد وأن يكون مسيطرا ومهيمنا على المعرف. عندما يأتي إنسان مهندس ويتكلم في الطب بشكل تفصيلي وكأنه أخصائي في مهنته، أحدنا يبتسم قليلا يقول ما لك والطب، تكلم في العموميات. أما أن تظهر بمظهر إنسان عليم خبير، دعك عن ذلك، لأن الطبيب ملم بطبه، المهندس ملم بطبيعة عمله. فإذا هذه الذوات المقدسة التي اختارها الله عز وجل ليرسم عليها أفضل نقش إلهي في نفس بشرية، يقولون في تعريف الفلسفة بأنه تشبه بالرب الإله بمقتضى الحدود البشرية لتحصيل السعادة الأبدية. رب العالمين أراد أن يقدم عينة من الرجال للأمة الخاتمة، فجعل النبي وعليا صلوات الله وسلامه عليهما. الإسلام رب العالمين أراد أن يبين عينة للنساء الخالدات للمرأة المثالية في الأمة الخاتمة. الدين آخر الأديان، والقرآن آخر الكتب، والنبي خاتم الأنبياء أو خاتم الأنبياء. رب العالمين بحكمته، وهي حكمة مقبولة، أراد أن يجعل عينات من أصحاب الكساء في الشباب وفي النساء وفي الرجال، قدم للأمة هذه الصورة. أين نحن واستيعاب درجات النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك النبي الذي أوصله الله عز وجل إلى أعلى مدارج الكمال المعنوي وإلى أعلى مدارج الكمال في هذا الوجود المادي، حيث جال في هذا الوجود في قضية المعراج المتفق بين المسلمين، حتى وصل إلى درجة من السياحة الجغرافية في عالم الوجود، بحيث أن رفيقه وسفير الله في الأرض جبرائيل توقف عن مصاحبة النبي، حيث أنه لو تقدم أنملة لاحترق. هكذا هذه هي الذوات المقدسة التي امتلكت مرحلة العصمة. هؤلاء الذين لم يعصوا الله طرفة عين في أي برهة من حياتهم، النبي أمره معلوم، وعلي عليه السلام الذي يلقب في مدرسة المسلمين أو يوصف بوصف كرم الله وجهه، أيضا لم ينحرف في حياته فكرا ولا اعتقادا ولا عملا، بلغ وهو في أحضان النبي الله عليه وآله. وبعد ذلك فاطمة، وما أدراك ما تربية النبي لفاطمة. هذه الوجودات المباركة في الواقع نسخة إلهية فضلى لأفضل ما يمكن أن يكون عليه إنسان على وجه الأرض. فإذا القضية هكذا، أن هذه الذوات في مستوى من التكامل. العلم بهذا المستوى يحتاج إلى درجة راقية من الفضل والفهم، وأين نحن وهذا المستوى من الفهم؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يصل الأمر إلى تعريف علي للأم لا يذكر الخصوصيات الدقيقة لعلي. علي مع الحق والحق مع علي، انتهى الأمر. هذه الكلمة من النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، لو لم نعطف عليها فضيلة من فضائل علي، هذه الفضائل التي ملأت الخافقين، لكفتنا هذه العبارة: علي مع الحق والحق مع علي. هذه العبارة التي نرددها في أيام استشهاد مولاتنا فاطمة وفي غير هذه المناسبة. مع الأسف بعض الكلمات من النبي الأكرم تحولت إلى شعار لا نفقه له معنى. هذه العبارة التي تقرأ في المقاتل وفي وعند إرادة إثارة وجدان الأمة: من آذاها فقد آذاني، ومن أغضبها فقد أغضبني. النبي ما قال من آذاها في حقل من الحقول، النبي ما قال من آذاها في سنة من السنوات، النبي ما قال من آذاها حين حياتي وبعد وفاتي، أطلق القول من آذاها فقد آذاني. معنى ذلك أن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها تمثل الخط المستقيم في حياة الأمة كأبيها رسول الله، الذي يتعرض لهذا الخط هو في ضلال، هو في انحراف. من آذاها فقد آذاني، سواء بفعل سواء بقول، في حياتي بعد وفاتي. هذه الكلمة كلمة عظيمة من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وبتحليل فلسفي بسيط هذه العبارة تساوي عصمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. من آذاها فقد آذاني، يعني موقع الزهراء في الرسالة، موقع الزهراء عند رب العالمين في عالم العرش والغيب، كموقعي في كلياته، كما يقول الشاعر المفلق رحمه الله الهاشمي: حوت خلال رسول الله أجمعها لولا الرسالة ساوى أصله الثمر. حقيقة الزهراء عليه السلام كما عبر النبي البضعة أنها حبيبة أبيها، أنها أم أبيها، هذه التعابير تكشف عن منزلة راقية لهذه السيدة الجليلة في حياة الأمة، وخاصة لما جرى عليها من الظلامة في حياة أبيها وبعد وفاة أبيها صلوات الله وسلامه عليها. أريد في هذا اليوم أن نكون ضيوفا علميين على أم المؤمنين عائشة. في هذا اليوم جمعت طبعا بفضل بعض المحققين جمع الكلمات المأثورة عن أم المؤمنين عائشة زوجة النبي، وهي التي واكبت أحداث وفاة النبي وقبل وفاة النبي، وما أنقله كله من كتب المسلمين المعروفة كالمستدرك على الصحيحين وكالإصابة لابن حجر وينابيع المودة وغير ذلك، وهو مسجل عندي بأرقام صفحاتها. تقول عائشة: ما رأيت أحدا أشبه سمتا وهديا برسول الله في قيامها وقعودها من فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. قد يقول البعض أن الشبه في السمت والهادي قضية تكوينية، فاطمة تمشي كرسول الله مثلا، فأين الفضيلة لفاطمة؟ أعطف ذلك على حديث آخر نقله الحاكم النيشابوري في مستدركه على الصحيحين يرفع الغموض في هذا الحديث. تقول عائشة أيضا: ما رأيت أحدا كان أشبه كلاما وحديثا برسول الله من فاطمة. إذن السمت سمت رسول الله، المنطق منطق رسول الله، الكلام كلام رسول الله. هذه شهادة من أم المؤمنين عائشة. والأعجب من ذلك هذه الرواية ينقلها ابن حجر العسقلاني في الإصابة. ماذا يقول ابن حجر؟ يقول عن عائشة أيضا: ما رأيت قط أحدا أفضل من فاطمة غير أبيها. غريب هذا التعبير، هذا التعبير المطلق من عائشة بأنه لم ترى أحدا في الأمة خير أفضل من فاطمة غير أبيها. إلا أنها في حديث آخر تفصل. سألوها عن علي: ما رأيك في؟ طبعا هذه الرواية طبيعي أنها قبل أحداث الجمل. تقول: سألتني عن رجل والله ما أعلم رجلا كان أحب إلى رسول الله من علي، ولا في الأرض امرأة أحب إلى رسول الله من فاطمة. إذن في الرجال أحب الرجال علي، وفي النساء أحب النساء فاطمة. الحديث أيضا في مستدرك الصحيحين. كذلك نستفيد من المواعظ العلمية لعائشة زوجة النبي، أيضا تصف قدوم النبي، هي زوجة وتراقب حركات النبي طبيعي. تقول: كان النبي إذا قدم من سفر قبل نحر فاطمة فقال: منها أشم رائحة الجنة، منها أشم رائحة الجنة. كذلك طبعا هذا التعبير معنى ذلك أن فاطمة جنة متجسدة، وجودها وجود الجنة، رائحتها رائحة الجنة. ومن الطبيعي أنها هي إذا كانت جنة متجسدة فصفاتها صفات أهل الجنة، وهي تدب على وجه الأرض. هنالك رواية من الروايات الجميلة ينقلها الدمشقي في كتابه، يقول: كنا عن عائشة أيضا الحديث: كنا نخيط ونغزل وننظم الإبرة بالليل في ضوء وجه فاطمة. لأن التعبير بالزهراء هذا التعبير مأخوذ من النور الذي يزهر ويضيء. هنالك روايات عديدة في أن النور الذي كان في وجود فاطمة، هذا النور تجاوز عالم المعنى وتجاوز عالم الأرواح ليظهر على عالم البدن، كأهل الجنة يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم. هذا النور نور مادي يضيء لهم الطريق. رب العالمين هذه المزية المعطاة لكل مؤمن ومؤمنة في عرصات القيامة، قدم هذه المزية لفاطمة صلوات الله وسلامه عليها. لازلنا على مائدة عائشة في دلائل النبوة وفي مشكل الآثار للطحاوي، دلائل النبوة للبيهقي. رواية أيضا أنا لم أرى هذه الرواية في كتب الخاصة. تقول عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن جبرائيل أخبرني أنه ليس امرأة من نساء العالمين أعظم رزية منك. نحن نعلم أحاديث الفضيلة أنها خير نساء العالمين، ولكن التعبير تعبير غريب وعجيب، أنها هي القمة في الفضيلة في نساء العالمين من الأولين والآخرين. مريم سيدة نساء عصرها، الزهراء عليه السلام سيدة نساء العالمين. كلمة السيدة عبارة مجملة، سيدة في أي شيء؟ من الواضح بأنها سيدة في الفضائل والكرامة، ولكن هذا الحديث عن عائشة يكشف أنها سيدة في تحمل الرزايا على وجه الأرض. لم يخلق الله امرأة تحملت من الرزايا كمولاتنا فاطمة. ليس امرأة من نساء العالمين أعظم رزية منك. والنبي بعد ذلك يعلق ويقول: فلا تكوني أدنى امرأة منهن صبرا. أنت القمة في تحمل الرزايا، ولكن قد يقول قائل: إذن ما الذي جرى على آسيا وما الذي جرى على مريم؟ الذي جرى على آسيا كما نعلم ذلك العذاب البدني، إن صحت المقولة، من أنها ربطت بمسامير أو ثبتت بمسامير في الأرض وما شابه ذلك، ولكن العذاب النفسي الذي عاشته فاطمة، هذا العذاب كعذاب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. راجعوا بطون التاريخ، النبي هل عذب عذابا بدنيا متميزا؟ النبي ما الذي عمل؟ هل رمي في المنجنيق في النار؟ أيام أوائل الدعوة في مكة بعض التحرشات من جهلة قريش، رميا لبعض القاذورات، رميا لبعض الحجارة، يعني في عرف الدعاة إلى الله عز وجل النبي لم يتحمل عذابا بدنيا متميزا، ولكن مع ذلك عندما يصف عذابه ويصف بلواه في هذه الدنيا يصف بأنه لم يؤذ نبي كما أوذي المصطفى صلى الله عليه وآله. وأنتم تعلمون بأن العذاب في عالم الأبدان في عالم الأرواح ليس بأقل من العذاب في عالم الأبدان. بعض الكلمات التي نسمعها في التأريخ عن إمامنا الرضا عليه السلام وهو متكئ على أريكة ولاية العهد، وأنتم تعرفون ولي العهد يقدم له ما يقدم للخليفة من الطعام والشراب. لما كان في أرض طوس الإمام بحسب الظاهر كان معززا مكرما، ولكن بعض الكلمات المنقولة عن الإمام الرضا عليه السلام في بيان عذابه وتعذيبه وأذاه النفسي لا نسمعها من أبيه موسى بن جعفر وهو في ظلمات السجون. غريب، موسى بن جعفر في السجن ولا نسمع منه التصريحات التي نسمعها من ولده الرضا عليه السلام وهو بحسب الظاهر السكة في الأسواق تتعامل، تضرب السكة باسم الإمام الرضا عليه السلام أي نقد المملكة، ومع ذلك الإمام يتمنى الموت لما هو فيه لأن عذاب نفسي، لأنه أجبر على قبول ولاية العهد وأن له بولاية عهد أمثال هذا الرجس الطاغوت المستكبر العفريت كما في بعض النصوص الذي حكم الأمة كالمأمون. في رواية أخرى أيضا عن عائشة قلت اليوم كل ما أقوله لكم عن عائشة، هي تقول أيضا عن النبي هي خير بناتي. لماذا؟ انظروا إلى التعليل الجميل، لأنها أصيبت في فاطمة خير بناتي، لأنها أصيبت في على كمالاتها على ما لها من الفضل عند الله عز وجل في مقام العمل، أيضا تحملت في سبيل الرسالة ما لا يتحمل، وفي إرشاد الساري تتم جميلة. هذه الرواية منقولة في إنسان العيون للحلبي الشافعي، في إرشاد الساري يضيف عبارة يقول أيضا عن النبي وحق، أو لا أدري الآن هل الرواية تتم عن النبي أو عن صاحب الكتاب، المهم عبارة جميلة يقول وحق لمن كانت هذه حالتها أن تسود نساء الجنة، وحق لمن كانت هذه حالتها أن تسود نساء الجنة، وأحتمل الكلام من إرشاد الساري. إذن هذه هي جولة سريعة في بعض ما نقل عن فاطمة عليها صلوات الله وسلامه عليها. هنيئا لكم أيها الموالون في هذه الموالات، رأيناكم في ليلتين وستأتي الليالي الأخرى. الحمد لله الذي رزقنا هذا النور الذي حرم منه الكثيرون، وهذه النعمة حقيقة تستحق أن نسجد لها شكرا بين الفينة والفينة، لأنها من أعظم نعم هذا الوجود. المهم صلوات الله وسلامه عليها، كيف نتأسى بها؟ أولا التأسي لا أحب أن أطيل بعد ذلك بعد أن عشنا هذه الأجواء المباركة، ولكن الذي يميز فاطمة في حياتها إخواني رساليتها، فداؤها بنفسها لدينها ولشريعتها. الغريب أن فاطمة في مقام العمل، وسوف أكشف لكم عن اللغز، خالفت كلاما هي قالت. شعار فاطمة، وأرجو من نساء المجلس ومن يبلغه حديثي هذا أن تلتفت لهذه الرواية المعروفة عن الزهراء: خير للمرأة أن لا ترى رجلا ولا يراها رجل. هذه العبارة مسلك فاطمة، حتى لو لم تقل هذه العبارة بحذافيرها وبنصها، فسلوك فاطمة هذا السلوك، أنه خير للمرأة. المرأة خلقت لكي تدير كيان، لكي تدير زوجا، أسرة، عائلة. الأصل الأول في الزوجة أنها مربية للمجتمع. أنا أعتقد البعض، مع الأسف، بعض الرجال أو بعض النساء، عندما نذكر عن دور الأم، الدور الأسري، كأن بعض النساء تستقل هذا الدور، الدور الكبير، الوزارة، أن تكون قاضية، أن تكون وكيلة للوزارة، أن تكون سفيرة لدولة، هذا هو الدور المهم. وكأن تربية المجتمع، تربية الأسرة، هذا العالم، هذا المجتمع متشكل من أفراد. الكبير اليوم، الشيخ الكبير اليوم، كان طفلا صغيرا في يوم من الأيام. لو أن هذه الأرضية، لو أن هذه البذور تولت تربيتها نساؤنا اليوم، بقي في حياتنا انحراف. مسكين الرجل يذهب صباحا ومساء ليأتي بالبذر والماء والسماد وما شابه. المرأة هي الزارعة، هي المربية. لو هناك حقل زراعي، هنالك مهندس زراعي يشرف على الزراعة، وهنالك مسكين له سيارة، يأتي اليوم بالسماد، يأتي اليوم بالمواد وما شابه ذلك. في نظر العرف أيهما أرقى؟ المهندس، المهندس الزراعي هو الأرقى. أقول نحن في حياتنا، نحن الرجال خدم للبيوت، والمرأة هي المهندسة. لماذا نستقل هذا الدور للمرأة؟ ولكن مع الأسف الإنسان لا يعرف قدره إلا عندما يكشف له الغطاء. الشيخ الأنصاري، هذا الذي اليوم فقهاؤنا هذا اليوم عيال على مائدته العلمية، عندما تخبر أم، عندما يصل الخبر إلى أمه أن الشيخ مرتضى الأنصاري وصل إلى ما وصل من درجات الكمال، لا تتعجب من ذلك. هكذا يقولون، قالت: كأنه توقعت أن يكون نبيا فأصبح مرجعا مثلا. لما أولته من الاهتمام في أيام تربيتها لهذا الشيخ؟ نعم، هذا الشيخ عين من تربيات هذه الأم التي عاشت في دسفول ولا نعلم أين ذهبت. إذن المهم، فاطمة صلوات الله وسلامه عليها تقول هذه المقولة، ولكن مع ذلك تخرج إلى المسجد. هذه الخطبة التي تناقلها الدهر عن فاطمة، ولو سمح لنا المجال لذكرنا هذه الخطبة بما فيها. هذه الخطبة طرقت أسماع المهاجرين والأنصار. صحيح فاطمة لعلها لم تكشف غطاء وجهها، وهذا هو المناسب لسترها، ولكن عندما خرجت من المنزل وهي تجر أذيالها، لم يراها المسلمون؟ طبعا، تمشي في سكك المدينة بنت رسول الله، تمشي الآن في لمة من نسائها، ولكنها برزت للسطح وخرجت من خدرها، من بيتها، دفاعا عن إمام زمانها. بل الأمر وصل إلى ما تعرفون من التجاسر والتجاوز على حقها، حتى ما تعلمون على ما وقع عليها، مما لا أحب أن أدخل في تفاصيل ذلك. أقول بأنه هذه المرأة عندما يصل الأمر إلى الدين، إلى الشريعة، إلى بيضة الإسلام، تخرج بهذه الكيفية. وأنا أعتقد أن نجاح خط الأئمة، هذا النجاح الذي أثبت نفسه طوال التاريخ، الآن لا يشك محقق أن هنالك مدرستان في تاريخ الإسلام. بعد وفاة النبي هنالك مدرسة معروفة، وفي هذه المدرسة كما ذكرنا قبل قليل هنالك عينتان: الرضا والمأمون. الإمام الكاظم عليه السلام وهارون، الإمام زين العابدين وهشام المتوكل والإمام الهادي، وهكذا قس هذا الخط. هذا الخط أنا أعتقد أنه من بركات ما جرى على فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. نعم، سيف علي وظلامة الزهراء ودم الحسن والحسين، هذه الأمور، هذه الأمور الثلاثة كانت تساوي وجاهة أبي طالب ومال خديجة ورسالة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، وأيضا سيف علي. الإسلام قام على هذه الأثافي، وكذلك بقي ببركة صرخات فاطمة. وما اجتماعنا هذه الأيام باسم الفاطمية الأولى وبعد فترة بعنوان الفاطمية الثانية إلا نفح من هذا القيام الفاطمي ومن هذه الثورة الفاطمية. في ختام الحديث، وبعد أن اشرقت نفوسنا وقلوبنا بذكر فاطمة، تعالوا رويدا رويدا نسافر سفرة روحية لنزور فاطمة في ساعاتها الأخيرة. كانت بعد وفاة أبيها معصبة الرأس، ناحلة الجسم، منهدة الركن، سلوتها تارة في البقيع، يقولون بأن المراد ببيت الأحزان هو البقيع، البقيع بكله كان بيتا لأحزان فاطمة، وتارة تفرغ همومها عند قبر عمها في أحد، تذهب إلى أحد هنيئا لمن كان يمشي أو تمشي مع فاطمة في سفرها إلى أحد. وكانت في بعض الأوقات ترتمي على قبر أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باكية شاكية. المهم، وصلت الأيام لأيام فراق فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. فاطمة ممددة على فراش مرضها، قالت لأسماء: انتظريني هنية وادعيني، فإن أجبتك وإلا فاعلمي أني قد قدمت على أبي صلى الله عليه وآله. تقول أسماء هنيئا لهذه السيدة التي نقلت إلينا هذه الصورة التي تبكيكم بعد قرون: انتظرتها هنيئة، ثم نادتها فلم تجبها، فنادت: يا بنت محمد المصطفى، يا بنت أكرم من حملته النساء، يا بنت خير من وطأ الحصى، يا بنت من كان من ربه قاب قوسين أو أدنى. فلم تجبها. تقول أسماء: كشفت الثوب عن وجهها فإذا بها قد فارقت الدنيا، وقعت عليها أقبلها. وهي تقول أسماء: فاطمة هنيا لك يا أسماء، يا فاطمة عاملينا في هذا اليوم ما عاملت أسماء. تقول يا فاطمة: إذا قدمت على أبيك رسول الله فأقرئيه عن أسماء السلام. ونحن أيضا نقول: يا بنت المصطفى، أقرئ أباك المصطفى، أقرئي أبيك المصطفى عنا تحية كثيرة وسلاما. المصيبة هنا تبدأ إخواني، بينما هي كذلك إذا دخل الحسن والحسين، قال: يا أسماء، ما ينيم أمنا في هذه الساعة؟ المسجى أو الميت؟ لا يعلم أنه ميت أو نائم. قالت: يا ابني رسول الله، ليست أمكما نائمة، قد فارقت الدنيا، قد فارقت الدنيا. الحسن ارتمى على هذه الجثة الهامدة وهو يقول: يا أماه، كلميني قبل أن تفارق روحي بدني. الحسين عليه السلام يقبل رجل أمه فاطمة ويقول: يا أماه، أنا ابنك الحسين، كلميني قبل أن ينصدع قلبي فأموت. هنا الحسين عليه السلام الحسن والحسين اجتمعا على فراق أمهما فاطمة. المصيبة الثالثة، قالت أسماء: يا ابني رسول الله انطلقا إلى أبيكما علي فأخبراه بموت أمكما. يا للخبر، يا للمصيبة، الناعي هو الحسن والحسين وصاحب المصيبة علي. خرجا حتى إذا كانا قرب المسجد رفعا أصواتهما بالبكاء. ابتدرهما جميع الصحابة، قالوا: ما يبكيكما يا ابني رسول الله؟ لا أبكى الله أعينكما. عندئذ نظرا إلى أبيهما علي، قال: أوليس قد ماتت أمنا فاطمة؟ يقولون علي عندما سمع الخبر: فاتح خيبر الذي كان يضرب بسيفه يمينا وشمالا وقع على وجهه، يقول: بمن العزاء يا بنت محمد؟ بمن العزاء يا بنت محمد؟ كنت بك أتعزى، ففيما العزاء من بعدك؟ صلوات الله عليك يا أمير المؤمنين. نعم، عند قبر فاطمة أطلق مقولته: أما حزني فسرمد، وأما ليلي فمسهد، كمد مقيح وهم مهيج، سرعان ما فرق الله بيننا، وإلى الله أشكو. إلهي، بظلامة فاطمة، بصبر فاطمة، ببكاء فاطمة، بما تحملته فاطمة، إلهي، بأبي فاطمة، ببعل فاطمة، بولد فاطمة، انظر إلى جمعنا هذا نظرة كريمة. أوصل سلاما وتحية إلى مقام إمامنا صاحب الأمر والزمان. اللهم كفكف دمعته، اللهم عجل فرجه، اللهم آنس وحشته، اللهم كثر قلته، اللهم اجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه. اللهم ارزقنا قريبا زيارة قبرها وقبر أبيها وأولادها بخير وعافية ومعرفة لفضلها وفضل أبيها وبعلها وبنيها. من كان في جمعنا هذا له حاجة، اللهم اقض حوائجه فوق رغبته. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان، الفاتحة مع الصلوات.